بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل. من هذه المسائل مسألة الأرش إذا كانت العين المستأجرة معيبة، فهل للمستأجر أرش أو لا؟ أول ما معنى الأرش؟ بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة، فالفارق بين أجرتها سليمة ومعيبة هو الذي يسمى أرشا، فهل له الأرش؟ نعم. الصورة الأولى، إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد انتهاء مدة الإجارة فهذا له الأرش ولا خلاف فيه بين الفقهاء. الصورة الثانية، إذا كان في شيء مما لا يمكن رده فهذا له الأرش، ونقل فيه أيضا عدم الخلاف بين الفقهاء. أيضا يستحق الأرش عن المدة التي مضت، المدة التي مضت من مدة الإجارة يستحق فيها الأرش. صورة رابعة التي فيها الخلاف، استحقاق الأرش فيما يستقبل إذا أراد استمرار العقد، أراد العقد أن يستمر، فهل يستحق الأرش أو لا؟ نعم، أحسن. قلنا الأقرب في هذا أنه إذا رضي المؤجر بذلك استمرار الإيجار مع رد الفارق له فله ذلك، وإن لم يرضى المؤجر إلا بالإيجار بنفس الثمن أو الفسخ فليس للمستأجر إلا ذلك. ثم أخذنا مسألة، إذا مات المؤجر أو المستأجر فهل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ على الصحيح. فمن الذي يستوفي منافع العين المستأجرة؟ الورثة، ورثة المستأجر. فكيف الجواب عن أن هذا الشيء كان ملكاً للمؤجر فلما مات انتقل إلى غيره، فكيف ينتقل إلى غيره ولا تزال الإيجارة ثابتة فيه؟ أنه انتقل إلى ورثته مع ما يتعلق به من حقوق، فالحقوق المتعلقة به ثابتة. بقي قلنا تنفسخ الإيجارة متى؟ إذا لم يكن للمستأجر وارث يستوفي منافع هذه العين. نعم. من أجر الوقف ثم مات هل تنفسخ الإيجار أو لا؟ أو يكون مثل من أجر شيئا يملكه؟ عند من؟ ينفسخ فيما بقي، وهذا المراد، يعني ينفسخ. لماذا ينفسخ؟ مع أن هذا المؤجر إذا مات قلنا لا ينفسخ، فلماذا إذا كان المؤجر أجر وقفا ينفسخ؟ تذكر التعليل؟ يا عبد الرحمن، لأن الموقوف عليه أجر، تبين إذا مات وبقي مدة الأجر أنه أجر شيئا يملكه وشيئا لا يملكه، فينفسخ في الشيء الذي لا يملكه، لأنه إذا مات صار موقوفا على غيره، بخلاف الشيء الذي هو مملوك فإنه ينتقل إلى الوارث مع ما يتعلق به من الحقوق. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالإجارة المدة، مدة الإجارة. قبل أن نأخذ يعني حكم المدة أو تعيين المدة، لا بد أن نعرف أن الشيء الذي يؤجر أو أن الإجارة إما أن تكون على عمل وإما ألا تكون على عمل. فالمدة التي تكون على عمل معين أو الإجارة التي تكون على عمل، الإجارة التي تكون على عمل لا يشترط لها مدة، وإنما تنتهي الإجارة بانتهاء ذلك العمل. متى انتهى ذلك العمل انتهت الإجارة. كمن يستأجر إنسانا يبني له شيئا معلوما، أو يستأجر من يخيط له ثوبا معلوما، أو يستأجر من يحمل له شيئا معلوما، فهذه الإجارة لا تشترط لها مدة، بل متى تمت العمل انتهى، متى تم العمل انتهى عقد الإجارة. وهناك إجارة لا تكون على عمل، كسكنى دار وزراعة أرض ونحوه، فهذه لابد أن تكون فيها الإجارة على مدة معينة، لابد فيه من مدة. مثلا يستأجر دارا يسكنها شهرا أو سنة، أو يستأجر أرضا يزرعها سنة أو سنتين أو ثلاث سنين ونحو ذلك. وقد ذكر في المغني له ضابطا، يعني أن النوع الأول هو أن يكون المستأجر مما له عمل، يكون الشيء المستأجر مما له عمل كالحيوان مثلا، والنوع الثاني مما لا يكون له عمل كالدار والأرض ونحوه. فالذي له عمل يجوز فيه الوجهان، الإجارة على مدة والإجارة على عمل. الذي له عمل يجوز فيه الوجهان، مثل الإنسان يجوز أن تستأجره شهرا ويجوز أن تستأجره على عمل معين. وأما الذي ليس له عمل فإنه لا تجوز فيه الإجارة إلا على مدة. الذي ليس له عمل كدار وأرض لا تكون فيه الإجارة إلا على مدة حتى ينضبط بذلك، وإلا كان في الإجارة جهالة، وإذا كان في الإجارة جهالة فلا يحل. بقي ما يمكن فيه الوجهان يجوز على أي وجه، على الصحيح. يعني ما يمكن فيه أن يكون استئجاره على عمل معين أو على مدة معينة يجوز فيه الأمران، إما يستأجر على مدة وإما يستأجر على عمل. أيضا مما ينبه عليه أنه إذا كانت الإجارة على مدة فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يجب أن تكون المدة معلومة، لا يجوز أن تكون مجهولة. وهذا كبيع الشيء المكيل، لا بد أن يعرف كيله، يعني إذا كان سيباع بالكيل لا يباع جزافا. فكذلك إذا كانت الإجارة مما يكون على مدة فلا بد من تعيينها. نقل في عدم الخلاف ابن قدامة في المغني وكذلك صاحب الإنصاف وغيره. وتحديد المدة يكون بالنص عليها في عقد الإيجار، كان يقول أجرتك شهرا، أجرتك سنة، بقي هل هناك مدة أو مقدار معين لأكثر مدة يكون فيها الإيجار؟ هل يشترط له أنه مدة معينة لا يزيد عليها؟ من أهل العلم من قال لا يجوز أكثر من سنة، وهذا القول منقول عن الشافعي نقله بعض أصحابه عنه أن الإجارة لا تكون أكثر من سنة. عللوا قالوا لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك. ومنهم من قال لا تجوز أكثر من 30 سنة، جعلوا أكثر مدة للإجارة 30 سنة، وهذا القول أيضا نقله بعض أصحاب الشافعي عنه، أي عن الشافعي رحمه الله. وعللوا قالوا لأن الغالب أن الأعيان والأشياء لا تبقى أكثر من 30 سنة، وأيضا قالوا تتغير الأسعار، تتغير الأجرة، وهذان قولان ضعيفان. وعامة العلماء أن الإجارة لا تقدر بمدة معينة، بل تجوز إجارة العين ولو مدة طويلة ما دام أنها تبقى إلى ذلك الوقت. يجوز أن تؤجر العين مدة تبقى إليها وإن طالت هذه المدة، وهذا قول عامة العلماء، لأنه لا يوجد دليل على تحديدها بمدة معينة وأنه لا يجوز الزيادة عليها، ولأن ما يجوز العقد عليه سنة يجوز أكثر من سنة، وتقديره بسنة أو ب30 سنة كل ذلك تحكم لا دليل عليه. بقي هنا تنبيه أنه إذا استأجر إنسان من آخر سنين فلا يحتاج أن يقسط الأجرة على كل سنة، بل يعطي أجرة سنين، كما أنه إذا استأجر سنة لا يحتاج أن يقسط أجرة كل شهر، وكذلك إذا استأجر شهرا لا يفتقر أن يقسط أجرة كل يوم، أجرة كل يوم، فكذلك إذا استأجر سنين فلا يحتاج إلى أن يقسط أجرة كل سنة. وبعضهم ذهب إلى أنه لابد من بيان الأقساط، قسط كل سنة، قالوا لأن المنافع تختلف باختلاف السنين، فقد يفسخ العقد، قد يفسخ العقد فلا يعلم بعد ذلك ما هو الذي يرد إلى هذا المستأجر إذا فسخ العقد. والصحيح أن هذا ليس بشرط، كما أنه قد يستأجر لشهر ولا يلزم أن يقسط أجرة كل يوم، فكذلك إذا اختلفوا بعد ذلك وفسخ عقد الإيجار فيقدر تقديرا. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا أطلق الإيجارة قال أجرتك سنة أو قال أجرتك شهرا، فهل يلزم أن يبين وقت ابتداء الإيجارة؟ يعني إذا أطلق وقال أجرتك سنة فهل يشترط أن يبين وقت ابتداء السنة؟ أو قال أجرتك شهرا هل يشترط أن يبين وقت ابتداء الشهر؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يصح هذا الإيجار ولو لم يبين وقت الابتداء، ويكون الابتداء من حين العقد. إذا أطلق في الإيجارة فيصح ذلك، ثم يبين وقت ابتداء هذه الإيجارة من حين العقد، وهذا قول أكثر أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، أحمد في المشهور عنه، قالوا لأن هذا هو الأصل، أن الإيجارة إذا أطلقت أنها تلي السبب، مدتها تلي هذا السبب وهو الإيجارة. وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أنه لابد من تسمية الشهر، ولابد من تسمية السنة، يعني أي شهر يكون في هذا الإيجار، وأي سنة يكون في هذا الإيجار. قالوا فإذا لم يسمي لا يصح ذلك، والأقرب في هذا هو القول الأول، أنه لا يشترط أن يسمي، وأن الأصل في عقد الإيجارة أن يكون ابتداؤه من حين العقد، فإذا حصل العقد كان ابتداء وقت الإيجارة، فإذا أرادوا غير ذلك بينوه، إذا أرادوا أن الإيجارة تبدأ من السنة الثانية يبينون ذلك، وإلا فالأصل أن عقد الإيجارة يكون الانتفاع بتلك العين بعد العقد مباشرة، فإذا أرادوا غير ذلك غير هذا الأصل يبين. وعلى هذا ينبني مسألة، وهي هل يشترط في مدة الإيجارة أن تلي العقد، بمعنى لو أجره شيئا هل لابد أن يكون ابتداء المدة من بعد عقد الإيجار، أو يجوز أن يؤخر، بمعنى يعقد له اليوم ويبدأ الانتفاع بهذه العين السنة الثانية مثل اليوم، يعني يكون بين عقد الإيجار ومدة الإيجار سنة. واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة توضح المسألة الأولى. المسألة الأولى قلنا الصحيح أنه إذا أطلق الإيجارة لا يشترط بيان وقت الابتداء، وأن الأصل أن الإيجارة تكون من حين العقد، وأنهم إذا أرادوا غير هذا الأصل بمعنى تأخير الانتفاع بالعين أنه يكون بيان، فهل يصح ذلك أو أنه يشترط أن مدة الإيجارة للعقد؟ أيضا هذه المسألة فيها قولا للعلماء. القول الأول أنه لا يشترط ذلك، بل لو أجره سنة خمس وهما في سنة ثلاث جاز ذلك، أي بعد سنتين، أو أجره شهر رجب وهما لا يزالان في المحرم جاز ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، أنه لا يشترط في مدة الإيجارة أن تلي العقد، بل يجوز أن يكون عقد الإيجار اليوم وبدء الانتفاع بالعين بعد سنة أو بعد سنتين. ومذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك لا يجوز، بل إنه لابد أن مدة الإيجار تلي العقد. قال لأنه إذا كان لا يشترط ويؤجر اليوم وينتفع بالعين ولو بعد فترة، معنى أنه عقد على شيء لا يمكن تسليمه في الحال، هذا شيء لا يمكن أن يسلم في الحال، قال فأشبه إجارة العين المغصوبة، إلا أن الشافعي رحمه الله استثنى من كانت تلك العين في إجارته، يعني مثلا إنسان استأجر شيئا بقي له سنة حتى ينتهي عقد الإيجار الأول، يريد أن يعمل له عقد إيجار ثاني، فيعمل له عقد إيجار ثاني اليوم ويبتدئ من بعد سنة، قال فهذا يجوز لمن هي في إيجارته لأنه قد تسلمها وهي في استلامه. والصحيح هو القول الأول أن ذلك لا يشترط، فلا يشترط أن مدة الإيجارة تلي العقد، وهذا يبين المسألة الأولى أن الأصل في مدة الإيجارة أنها تبتدي من حين العقد، فإذا أرادوا غير ذلك بينوه ووضحوا ويصح ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك حساب مدة الإيجار بماذا يكون؟ هذا له عدة حالات، أما إذا أطلقت المدة، كان يقول أجرتك شهرا هكذا مطلق دون تقييد بشهر معين، أو يقول أجرتك سنة أو نحو ذلك، يقول أجرتك 5 سنين، فإن ذلك يحمل على الأشهر الهلالية، تحسب بالأشهر الهلالية أي الأشهر العربية التي هي مبنية على رؤية الهلال، لأن هذه الأشهر هي المعهودة في الشرع. قال الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فهي مواقيت لإيجاراتهم ومعاملاتهم وأحكام الشرع المتعلقة بذلك، فإذا كانت هي المعهودة في الشرع فيجب حمل العقد عليها، فإذا أطلقت فإنه يجب حملها على الأشهر الهلالية لأنها هي المعلومة والمعهودة في الشرع، فإن ذكروا ذلك كان تأكيدا، إن ذكروا في العقد يقول أجرتك سنة هلالية فيكون هذا من باب التأكيد، وإذا لم يذكروا فإنها تحمل عليها لأنها هي المعهودة في الشرع. بقي إذا نصوا على غيرها، كان يقول أجرتك سنة عددية أو بالأيام، فإنه يستوفي منه 360 يوما أي السنة، ويستوفي منه في الشهر 30 يوما، لأن هذا هو الأصل في الشهر أنه يكون 30 يوما. بقي إذا جعلها سنة غير ذلك، كان يقول أجرتك سنة رومية أو شمسية أو قبطية، وكان يعلمان ذلك، قال ابن قدامة جاز ذلك إذا كان يعلمان، فإن كان يجهلان ذلك لا يصح، أو كان أحدهم يجهل ذلك لا يصح لأن المدة مجهولة. بقي هنا تنبيه أنه الذي ينبغي في الإيجار هي الأشهر الهلالية ولا يخرج عنها، فإن التاريخ بالأشهر الهلالية سنة وأمر ليس بالسهل، بل أمر جمع له عمر رضي الله عنه الصحابة وتناقشوا فيه ثم أجمعوا على ذلك وعلى التاريخ بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لأشهر الهلالية، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه عقد الإيجار، فإذا أطلق يحمل عليه، وإذا ذكر كان تأكيدا، وإذا ذكر غيره حمل على غيره، ولكنه خلاف الأولى. فالتاريخ بالأشهر الهلالية سنة، عرف القرآن، وهي الأشهر التي جاءت في القرآن ودل عليها، وشيء من سمات المسلمين، وشيء منضبط مرئي بالعين، بخلاف غيرها من الأشهر، فكثير منها من سمات الكافرين، فيكون إذا أطلق فهو واضح أنه يحمل على الأشهر الهلالية، وإذا كان سيذكر فيذكر الأشهر الهلالية من باب التأكيد. بقي كيف يكون الحساب هذه الأشهر الهلالية؟ أما إذا استأجر من أول الشهر فالأمر واضح، إذا استأجر من أول الشهر السنة، سنة هلالية من أول محرم أو من أول صفر أو من أول شعبان، من أول يوم في الشهر، فهذا ظاهر أنه يتم سنة 12 شهرا، سواء كانت هذه الأشهر تامة أو ناقصة، أو كان بعضها تاما وبعضها ناقصا، لأن الشهر الهلالي هو ما بين الهلالين، قد يزيد وقد ينقص، يعني قد يتم وقد ينقص. فإذا كان العقد في أول الشهر فالأمر واضح، إذا عقد سنة مثلا من أول الشهر الهلالي فإنه يتم 12 شهرا بالأشهر الهلالية، زادت أو نقصت. بقي إذا كان الاستئجار من أثناء الشهر، استأجر سنة من أثناء شهر رجب مثلا، فكيف يحسب ذلك؟ في قولان لأهل العلم، هذان القولان هما روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي، وقولان لأبي حنيفة، كل واحد جاء عنه هذا القول وهذا القول. القول الأول أنه إن كان العقد في أثناء الشهر على سنة مثلا، استأجر سنة من أثناء الشهر، أنه يعد ما بقي من الشهر، يحسب ما بقي من الشهر، بقي منه 10 أيام، 20 يوما، 15 يوما، فيحسب ثم يعد من بعده، أي من حين انتهائه، 11 شهرا بالهلال. إذا انتهى الشهر يحسب من بعده 11 شهرا بالهلال، ثم يكمل الشهر الأول 30 يوما. مثلا استأجر في رجب، بقي من شهر رجب 10 أيام، فإنه يعد هذه 10 أيام، ثم يعد بعدها 11 شهرا تامة، تمت أو نقصت، 11 شهرا هلالية، ثم يكمل له من رجب الثاني كم؟ ها؟ 20 يوما، حتى يتمم الشهر الأول 30، لأن الأصل، لأن الأكثر في الشهر أنه 30، فيتمم له الأكثر. فالأشهر التي يمكن ضبطها بالهلال تحسب بالهلال، والشهر الذي تعذر ضبطه بالهلال يضبط بالعدد 30. هذا القول الأول الذي هو رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وقول لأبي حنيفة. هناك قول ثاني أنه يستوفي الجميع بالعدد، يستوفي الجميع بالعدد، قالوا لأن هذه المدة يستوفي بعضها بالعدد وهو الشهر الذي نقص، فيجب أن يستوفي جميعها بالعدد، كما لو كانت المدة شهرا واحدا، فإن لو كانت شهرا واحدا يستوفيه جميعه بالعدد، فكذلك السنة قالوا يستوفيها بالعدد أي 360 يوما. والقول الأول أقرب لأن هذه الأشهر البقية يمكن ضبطها بالهلال وهذا هو الأصل. فنرجع إلى الأصل، والشهر الذي لا يمكن ضبطه بالهلال نرجع فيه إلى العدد، لأنه تعذر أن يضبط بالهلال، فكان القول الأول أقرب. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، ما إذا اكترى إنسان شيئا إلى الليل أو استأجر شيئا إلى الصباح إلى النهار، متى ينتهي؟ استأجر شيئا إلى الليل، استأجر شيئا إلى النهار، إذا استأجر شيئا إلى الليل أو إلى النهار فينتهي في أوله، في أول الليل أو أول النهار. وما هو أول الليل؟ غروب الشمس. وأول النهار طلوع الفجر. فإذا استأجر شيئا إلى الليل ينتهي بغروب الشمس، وإذا استأجر شيئا إلى النهار ينتهي بطلوع الفجر. هذه مسائل مما يتعلق بالمدة في الإجارة. بقي مما يتعلق بالإجارة، الإجارة الفاسدة وما يتعلق بها سيأتي إن شاء الله. أخ يقول هل صحيح أن السنة الهجرية سميت هجرية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والميلادية لمولد المسيح عيسى؟ نعم، السنة الهجرية إنهم ابتدأوا حسابها من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا اختلفوا في ذلك من متى يؤرخون، فقال بعضهم أرخوا من يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم غير ذلك، وأشار بعض الصحابة أن يحصل التأريخ من يوم هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر نعم الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأجمعوا على ذلك وأن يؤرخوا من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. استشكل بعضهم قالوا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع، فكيف صار أول السنة محرم؟ فلماذا لم يجعلوا أول شهر في السنة ربيع الذي هو هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب؟ أنهم عزموا على أو أشاروا على عمر أن يجعلها من بعد رجوع الحجاج من مكة وهم يرجعون في المحرم. عندك فائدة قريبة ليست مضبوطة. ذكر الحافظ رحمه الله قال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزم على الهجرة من المحرم منذ بايعه الأنصار ليلة العقبة، وكانت ليلة العقبة في آخر ذي الحجة أو في النصف من ذي الحجة، فلم يحسب النصف الذي هو النصف الثاني من ذي الحجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزم الهجرة من ذلك الحين، فجعل التأريخ منذ عزم على الهجرة وهو المحرم، ولم يحسب ما بقي من ذي الحجة لأنه بعض شهر، بعض من الشهر وليس شهرا كاملا، وإنما حسبوا من بداية الشهر الكامل وجعلوا أول السنة. أخوني يقول أنا أدفع إيجار البيت بداية الأشهر الميلادية، ننصحك أن تتعامل مع صاحب البيت في الأشهر الهجرية، هو سيفرح بهذا، لأن الأشهر الهجرية ماذا؟ أسرع، سيستفيد منه في السنة عدة أيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.